السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنجيب على ما يسر الله تعالى من أولا نبدأ بما يسر الله تعالى من التعليق على أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل. اقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
هذان الحديثان في بيان صفة سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في السجود كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعد، فقال: على الجبهة، وأشار إلى أنفه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما نقلوه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد كان صلى الله عليه وسلم على حال من الاستواء، ليس فيها انضمام واجتماع، بل كان يفرج صلوات الله وسلامه عليه بين يديه ويجافي جنبيه. وقد جاء في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد جنح، أي أنه فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا ما نقله المؤلف رحمه الله من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهذا الحديث فيه بيان كيف يحقق المؤمن السجود الذي لا يكون فيه مفترشا افتراش السبع. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، وذلك في أحاديث عديدة. وهذا الحديث يبين كيف ذلك، أنه إذا سجد يضع كفيه على الأرض، فالسبعة أعظم التي يضعها المصلي على الأرض في سجوده هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. وإذا أردنا أن نعرف ما اليد التي توضع على الأرض في السجود، فقد بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سجدت فضع كفيك. فالذي يوضع في السجود هما الكفان دون بقية اليد، فيتحقق بذلك السلامة من افتراش كافتراش السبع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال في حديث البراء بن عازب: إذا سجدت فضع كفيك، وهما من رؤوس الأصابع إلى مفصل الكف، وهو المفصل الذي بين الكف والساعد. فضع كفيك وارفع مرفقيك، أي لا تلصقهما بالأرض، فإن ذلك يكون افتراشا كافتراش السبع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصلي. والسبب في النهي عن ذلك أن هذه الصفة فيها من صفة الكسل والعجز وكذلك التشبه بالحيوان ما يتنافى مع حال المصلي، حيث إنه في عبادة جليلة وطاعة عظيمة ينبغي أن يكون فيها على أكمل الهيئات في سره وإعلانه في باطنه وظاهره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في بقية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث وائل بن حجر فقال:
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم.
هذا الحديث فيه صفة وضع الأصابع في الركوع وفي السجود، فإنه قد جاء في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء فيما تقدم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مكن يده من ركبتيه، وهذا يقتضي أن يقبض على ركبتيه، أي أن يضع يديه على ركبتيه بصفة القابض لهما، وهذا يتطلب التفريج بين الأصابع. ولهذا في هذا الحديث حديث وائل بن حجر الذي رواه الإمام الحاكم من طريق علقمة بن وائل عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، والتفريج بين الأصابع هو التفريق بينها وعدم ضمها. وهذا الحديث قال عنه الحاكم إسناده صحيح على حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وقد وافقه على ذلك الذهبي رحمه الله، والحديث إسناده لا بأس به، وهو مترجم ومبين للحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه. فإن هذه الصورة التي ذكر وائل من تفريج الأصابع أصابع اليدين في الركوع لتحقيق التمكن الذي ذكر في تلك الرواية، وهذا من أكمل ما يكون ركوعاً من حيث حني الصلب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة أنه كان إذا سجد لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وأنه كان يهسر ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على أن السجود أن الركوع ينبغي أن يكون فيه الإنسان على حال من الاستواء لا الانحناء والانخفاض الشديد ولا الارتفاع بالإشخاص، فكان صلى الله عليه وسلم على حال من الاستواء في ركوعه يحققها ما ذكر مما يعين على تحقيقها ما ذكره وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في صفة أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الركوع، فتكون يده على هذا النحو إذا كانت ظاهرة، فتكون يده على ركبته على هذا النحو في أثناء الركوع. أما ما يفعله بعض الناس من ملامسة الركبة باليد فإن هذا لا يحقق السنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحوها وعمله جار على سننها، من أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكن يده من ركبتيه وكان يفرج بين أصابعه. وأما ما يتصل بصفة أصابعه في السجود فقد قال رضي الله تعالى عنه في ذلك: وكان وإذا سجد ضم أصابعه، والضم المقصود المقاربة بينها، وليس أنه يشد أصابعه ضما، إنما المقصود أنه لا يفرج بين أصابعه ويفرق كما هو في الركوع، وإنما يضع يده على حالها المستوية المعتدلة، لا يضمها ضما يشد فيه أصابعه ونفسه، ولا يفرقها تفريقا يخالف ما كان عليه عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يستوي في ذلك بأن يضع يده وضعا، ومقتضى الوضع العادي أن تكون الأصابع متضامة. وهذا أيها الإخوة قد يقول قائل: ما فائدة مثلها، ما فائدة مثل هذا التوصيف والدقة في نقل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن هذا من كمال الاقتساء به والاقتداء، فإن تمام الاقتداء به والاقتساء بهديه والعمل بسنته تقتضي موافقته صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفة الصلاة، وهو أيضا امتثال لما أمر به في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو أن المصلي ضم أصابعه في ركوعه وفرقها في سجوده فإن سجوده وركوعه صحيحان، وإنما يفوته ما يكون من أجل سنة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأصابع في الركوع والسجود. حديث الذي يليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
تقدم أن القيام في الصلاة واجب من واجباتها، بل ركن من أركانها، فقد قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة لا تتحقق إلا بالقيام فيها، فالقيام فيها ركن وفرض من فروضها، ولذلك يذكر القيام مشيرا إلى الصلاة. أمن هو قائم آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وراكعا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل، والقنوت قيل في تفسيره طول القيام، والقنوت قيل في تفسيره طول القيام، فالمقصود أن القيام فرض من فرائض الصلاة، لا تصح الصلاة إلا قائما في الصلوات المكتوبات والمفروضات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيح من حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الترتيب في قيامه في الصلاة، وأنه يبتدئ أولا بالقيام، فإن عجز عنه فبالقعود، فإن عجز عنه فعلى جنب. وهذا يدل على أن القيام فرض في الصلاة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا لعارض أصابه من مرض ومن سقوط في بعض أحواله صلى الله عليه وسلم، فتأثر جنبه فلم يتمكن من القيام، فصلى قاعدا في غير مرة صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الصلاة قاعدا حصلت منه، وكان قد نبه إلى الصلاة قاعدا في حال العجز بقوله، وفعله صلى الله عليه وسلم بعمله، فجاء ذلك في قوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تنقل صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية الجلوس، في كيفية الصلاة جالسا، إذا صلى قاعدا كيف يكون جلوسه. وقد جاءت هذه الصفة في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا صلى متربعا. فقوله رضي الله فقوله في الحديث دليل على صفة وكيفية الجلوس لمن صلى جالسا، سواء كان ذلك عن عجز في الفرض أو كان ذلك في النفل في غير عجز، يعني إذا كان قد اختار في صلاته النافلة أن يصلي جالسا فإنه يجوز له ذلك، وهي على نصف صلاة القائم، كما جاء في الصحيح: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. وهذا في النافلة على وجه التخير، لكن يذهب عليه نصف الأجر إن كان قادرا ويقوى على القيام. فإذا صلى جالسا كيف يكون قعوده، سواء كان ذلك عجزا في الفرض أو كان ذلك في النفل؟ قالت رضي الله تعالى عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا الحديث صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي رحمه الله، أي لم يوافق الحاكم على تصحيحه، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه وحسنه بعض أهل العلم المعاصرين، وقد أشار النسائي إلى أن في الحديث ضعفا، إذ إنه فيه بعض الخطأ، فقد قال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله تعالى أعلم. فأشار النسائي رحمه الله إلى ضعف الحديث لوجود خطأ فيه. وعلى كل حال، هي من الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجالس، لم ينقل عنه سوى هذه الصفة، ولهذا ذهب إلى الصلاة متربعا جمهور العلماء، أن الجالس يسن له التربع لورود ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يجلس مفترشا، يعني على صفة جلوسه بين السجدتين، والأمر في هذا واسع، كيفما جلس، كيفما كانت صفة جلوس المصلي الذي يصلي جالسا صحت صلاته، وإنما الخلاف في أيهما أفضل وما هو السنة. أما من حيث الصحة فإنه لو صلى جالسا متربعا أو مفترشا أو على غير هذه الصفات فإنه تصح صلاته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والقعود له صور وصفات، فأيما صورة من هذه الصور أو صفة من هذه الصفات صلى بها المصلي فقد أتى بما يشرع له من الصلاة قاعدا، وإن كان قد خالف الصفة. أما التربع فقد قال العلماء في صفته أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وكفيه ويجلس مطمئنا. وهذا الحقيقة هو مما قيل في صفة التربع. والتربع سمي بهذا الاسم لأن الإنسان يجلس على مقعدتيه وعلى بقية قدميه أو فخذيه، فيكون بهذا متمكنا في جلوسه. والمراد أن هذه الصفة صفة مستحبة في صلاة القاعد، وإذا جلس على غيرها، على غير هذه الصفة، بأن جلس مثلا مفترشا أو محتبيا، أو جلس مفترشا قدما أو رجلا وناصبا الأخرى، كل ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة في كل هذه الأوجه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث فيه بيان ما يشرع قوله بين السجدتين. أعلم بارك الله فيك أن جميع حركات الصلاة وسكناتها وتنقلاتها يشرع فيها للمصلي أن يقول قولا، فالانتقالات يشرع فيها التكبير، والركوع والسجود يشرع فيه من الذكر ما يشرع، والجلوس بين والاعتدال تقدم أنه يشرع أن يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، كما تقدم في حديث أبي سعيد. وكذلك في الجلوس بين السجدتين يشرع للمصلي أن يذكر الله عز وجل بما فتح الله تعالى عليه من الدعاء، فالجلوس بين السجدتين هو من مواضع الدعاء في الصلاة. وقد جاء فيه ما نقله المؤلف رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس، وهو عند أصحاب السنن أبي داود والترمذي وابن ماجة، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن ابن عباس ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه كان يقول فيما بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وقد اقتصر على هذا، وجاء في الترمذي: واجبرني بدل وعافني، وجاء عند ابن ماجه: وارفعني بدل اهدني. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين كل هذه المسائل والدعوات. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال عنه صحيح الإسناد، ولم يخرجاه أي البخاري ومسلم. وقد صحح الحديث ابن الملقن رحمه الله فقال هو حديث صحيح، وقال عنه النووي: رواه أبو داود والترمذي وآخرون بإسناد حسن. فهذا من أمثل وأصح ما ورد من الأذكار فيما يقال بين السجدتين. يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذا الدعاء بهذه الكلمات مشروع بين السجدتين، ويستحب هذا للإمام وللمنفرد وللمأموم ولكل مصلٍ أن يسأل الله عز وجل بهذا الدعاء بين السجدتين. ولو أنه اقتصر على سؤال الله عز وجل المغفرة بأن قال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، فقد جاء في ذلك بعض الروايات. وأما زيادة ولوالدي فلم تنقل محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقولها بعض الناس تبعا للدعاء لأنفسهم. وأما من حيث ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء للوالدين بين السجدتين، إنما الثابت هو قوله: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو الوارد هو قوله: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهذا الحديث حديث ابن عباس فيه هذه الأدعية: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وأصلحني، وفي بعض الروايات: وارفعني. وهو مما يستحب قوله بين السجدتين. وقد ضعف بعض العلماء كل ما ورد من الذكر بين السجدتين وقالوا يذكر بما شاء من تسبيح وتحميد وتمجيد، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العمل بمثل هذه الأحاديث وإن كان قد ضعفها بعض أهل العلم هو أولى من أن يقول ذكرا لم يرد به نص لا صحيح ولا ضعيف. وأما الدعاء للوالدين فلم يرد كما ذكرت، بل يقتصر على قول: اللهم اغفر لي. ولو دعا لوالديه لا بأس، لكن ليس سنة. المشروع هو أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني وأصلحني، أو أن يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ولو أنه دعا بغير هذا الدعاء الأمر في ذلك واسع. نعم، نقف على هذا ونجيب على ما يسر الله تعالى من المسائل.